موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
دفاع أباء الكنيسة الجامعة عن ألوهية الروح القدس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
باسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كيف نفهم دفاع أباء الكنيسة الجامعة وبالذات القديس أثناسيوس عن ألوهية الروح القدس؟ هذا الموضوع يا أحبائي من الموضوعات الحساسة، لأنه اتجه في السنوات 100 الأخيرة إلى اتجاه أكاديمي بحث، والاتجاه الأكاديمي ليس خطأ ولا خطرا ولا نقصا، ولكنه يدور على تحليل الأدلة التاريخية واللغوية وينسى الحياة الكنسية. يعني يبقى أمامنا سؤال: ما الذي دفع القديس أثناسيوس إلى أن يكتب عن ألوهية الروح القدس الرسائل 5 إلى سيرابيون؟ إيه السبب في كتابة كتاب الروح القدس أو كتاب العلامة ديديموس عن الروح القدس؟ وفي الغرب طبعا عندنا كتاب الأسقف أمبروسيوس، هو من أعلام قدسي الكنيسة الغربية ويعتبر على نحو ما الأب الروحي للقديس أوغسطينوس. احنا نخطئ خطأ تاريخيا فادحا اذا كنا نظن ان هذه كتب دفاعية كتبت للرد على الهراطقة فقط، ولكنها كتبت لدعم الحياة الكنسية. الدفاع عن الإيمان الحقيقي هو ركن هام، ولكن لا يجب أن نفهم هذا الدفاع بطريقة أكاديمية جافة. وإذا أردنا أن نحلل الرسائل 5 للقديس أثناسيوس إلى سيرابيون، وجدنا في هذا التحليل الحياة الكنسية. فالدفاع عن الإيمان لا يأتي عند الآباء بجمع وحشد أكبر قدر ممكن من نصوص وكلمات الوحي الإلهي في الكتاب المقدس، وإنما يأتي لجمع ليست أدلة ولكن الاستعلانات الإلهية عن العلاقة الجديدة بين الله والبشر في يسوع المسيح. يعني إذا عدنا إلى التدبير، ودي الحلقة أو الركن الأول، إذا وضعنا في فكرنا إن في مربع، المربع ده موجود في 4 زوايا متساوية الأضلاع لأنهم متساويين في الأهمية، الزاوية الأولى أو الركن الأول في المربع هو التدبير، والتدبير تاريخيا ولغويا أيضا هو أن الروح القدس كون النسوت في أحشاء القديسة مريم، وهو نفس الروح الذي مسح يسوع فصار المسيح. ده التدبير. وطبعا هنا إذا قلنا أن الروح القدس مخلوق حذفنا من الإيمان هذه الصلة القوية بين الابن المتجسد وبين الروح القدس. ما أصبحش التجسد استعلان إلهي، ولم يعد الحديث عن معمودية الروح، عن معمودية الرب يسوع المسيح بالروح القدس ومسحه بالروح في بعد خروجه من مياه الأردن، لم يعد هذا حديثا عن استعلان الثالوث، فقد صار الروح القدس مخلوق. وفي هذا يتجلى لنا التسليم الإسكندري أن الروح القدس لا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه مسح يسوع. ولا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه مسحنا نحن ويمسحنا. ده الركن الأساسي في التدبير. كلمات الكتاب المقدس شهادة لما حدث في التدبير، وكلمات الكتاب المقدس تستخدم ليس كأدلة أو براهين وإنما كشهادة، والشهادة تشير إلى الحياة التي تحياها الكنيسة. يعني يسوع الذي مسح وصار المسيح هو رب مخلص الكنيسة، وهو الذي يمسح بنفس الروح كل الذين يأتون إليه لكي ينالوا منه المسح، حسب تعبير القديس يوحنا: أم أنتم فلكم مسح من القدوس. فإذن فيما نحن نتكلم عن التجديد، نحن نتكلم عن أهم أركان الحياة المسيحية وهي التدبير، وأن التدبير يعلن أو يستعلن التجديد، وأن التجديد هو عمل الله وليس عمل مخلوق. لو قلنا الروح القدس مخلوق يبقى انتهت المسح وانتهى الحبل بالروح القدس ومن العذراء القديسة مريم، وبذلك تنتهي أيضا معموديتنا. أرجو أن الكلام ده يكون واضح، إن هنا إحنا مش بندافع عن الإيمان والدفاع عن الإيمان جيد ومطلوب، وإنما ندافع عن خطة الله في التدبير التي وضعت لخلاص الإنسان. الركن الثاني هو بسيط ولكنه مزعج، هو خاص بالتدبير لكنه خاص بأحد جوانب التدبير وهي حياة المؤمنين في الكنيسة. يعني كده باللغة العامية احنا يوم الحد بنروح القداس وبنصلي، نرجم الصليب، نولع الشمع البخور، ونكمل صلواتنا وفي الآخر نتناول. فلا يجب أن ننسى أن ما أعطي في التدبير هو ما يمارس في الليتورجية. فالليتورجية هي اجتماع الله مع البشر، والليتورجية هي خدمة الثالوث للإنسانية، والليتورجية هي تذوق الإنسان للعطية الإلهية التي تعلن عنها الصلوات، والتي تقدم لنا نحن المؤمنين عندما نشترك في جسد الرب ودمه. الركن الثالث في هذا المربع، وأرجو أن أنا أوفق في الكلام لأن أبحث عن تعبيرات خاصة بلغتنا العربية، التعبير بالإنجليزي موجود وسهل ومعروف، التعبير بالعربي صعب، صعب لأن احنا ما اتكلمناش في هذا الموضوع إلا في شذرات. الليتورجية يا إخوة لا تقدم لنا أفكار ولا حتى مبادئ، هي طبعا فيها أفكار وفيها مبادئ، إنما المبادئ والأفكار مش هي قلب الليتورجية. الليتورجية تقدم لنا الشركة، والشركة تسبق اللفظ، فاللفظ يعبر عن الشركة ولا يؤسس الشركة. دي لك مثلا، يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، ممكن تقول لي ده نص ينتمي إلى التاريخ القديم، هسيبهولك وكمل. والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس، ده ما تقدرش تقول عليه تاريخ قديم، لأن الموت حقيقة وقع في حياة كل البشر. هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح، ما تقدرش تقول لي ان ده شيء حصل في الماضي. هنا انا اصلا بتكلم على عمل، عمل اتعمل على شركة، على علاقة، على عطية، على عمل إلهي تؤكده الصلوات، وكتبت الصلوات لتوجيه الانتباه والوعي بهذا العمل الإلهي. فهنا ترك صلوات المعمودية، تلاقي ان في صلوات المعمودية، صلوات القداس، صلوات الساعة الثالثة، صلوات الساعة السادسة، ما فعله الرب يسوع المسيح هو الذي يؤسس بالسين مش بالثاء، يعني يشيد او يبني ويضع الاساس للعبادة الجديدة في يسوع المسيح. فأنا هنا مش بتكلم على قضية غيابية، ولا بتكلم على شيء حصل في الماضي، ولا بتكلم على شيء حصل للرب يسوع المسيح وحده. وأصل الإنسان بسبب الخطية اللي فيه يميل إلى انتزاع الحياة وجعلها تحت سيطرته، وفي نفس الوقت يشتاق للعطاء وإلى الشركة. فإحنا هنا أمام الحقيقة الماثلة أمامنا، الإنسان الذي يشتاق للعطاء والشركة يأتي للصلاة لأن الصلاة ليست هي التي تعطي هذه العطية ولا تؤسس الشركة، وإنما العطية والشركة هما اللتين معا أسستا الصلاة. دي إحنا خدناها كقاعدة ذهبية وجدت في الرد على الأريوسيين عن القديس أثناسيوس، وفي الرسالة الثانية والثالثة إلى سيرابيون، إن الوجود يسبق اللفظ وإن اللفظ يعبر عن الوجود، فبالتالي الوجود يشرح اللفظ. وحجة القديس أثناسيوس سهلة، فهاش أي مشكلة للي عايز يفهم. بيقول كلمة آب، الأبوة أزلية، سبقت استخدام كلمة الآب في الزمان وفي التاريخ. إذا كان الله هو الآب الأزلي، لا يمكن أن يكون أبا إلا في وجود الابن. ويجب أن يكون الآب موجود قبل أن نستخدم له كلمة آب. لما أسمع كلمة آب لازم أرجعها وأشرحها على أساس العطية وعلى أساس الاستعلان. النقطة الرابعة الأخيرة يا إخوة، أو المربع في كمال بقى المربع الخاص بالتدبير، وأنا أظن يعني إن هذا الكلام ورد في شذرات متفرقة عن الأب متى المسكين، إن في الحقيقة ما حققه المسيح واللي هو متجسد في شخص يسوع. وهنا أعدي لك اختبار بسيط، أنت هات كتاب مقدس و اقرأ كلمات الرسول بولس في كورنثوس الأولى. أنا هعيد القراية عشان خاطر يعني أحرك الذاكرة النائمة. أسيب أصح واحد من كورنثوس الأولى عدد 18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. هاي لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ لأنه إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نقبل بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة واليونانيين جهالة. يعني بيقول لك احنا بنكرز بالمسيح يسوع مصلوب، اليهود بيرفضوه والام بترفضه. كويس. اما للمدعوين يهودا ويونانيين في المسيح، هم مسيحيين يعني، فالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. بعد كده يرجع في عدد 28، واختار الله أنبياء العالم ليزدري أو ليخزي الحكماء. واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدناء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. المصدرة ده حرفيا الزبالة يعني، لكي لا يفتخر كل ذي جسد. وأما أنتم فبالمسيح يسوع، ماله الذي صار لنا حكمة من الله؟ ده المسيح بقى حكمة وبر وقداسة وفداء. فما عادش فيه هنا التمييز بين الشخص وبين العمل، والحتة الغيبة في الوعي، إن يسوع المسيح هو الصليب والمصلوب، لأن اللقب بتاع المسيح في الأعمال، وهو اللقب اللي سمعته المريمات من الملاك الجالس عند رأس الرب يسوع المسيح في القيامة. ماذا تطلبان؟ يسوع الناصري. وعلينا خليك يسوع الناصري، وعلينا بقى خليك، انا هوري لك يا سيدي يسوع الناصري بيعمل ايه. المصلوب، المصلوب. فالملاك بيقول تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هنا ولكنه قد قام. ولذلك الصليب، خد بالك من كلام الرسول، بر وحكمة وفداء. الصليب هو يسوع، ويسوع هو الصليب. الإثنينية اللي هي الدوليزم بين الإنسان وبين العمل، بين الإنسان كحقيقة موجودة وبين ما يعمله، دي لا تنطبق على المسيح، لأن يسوع المسيح حتى في سفر الرؤيا كحمل قائم كأنه مذبوح. ولما أعطى، أعطى حياته. لو كان ادى شيء خارجي external يعني ما لهش علاقة بحياته الشخصية، يبقى في يسوع وما عمله او ما اعطاه، يبقى في ازدواجية وفي ثنائية. ولكن في التدبير وفي التجديد لا توجد ثنائية. ولذلك في الكلام عن الروح القدس يا احبائي، التقديس يأتي من الروح القدس. نشترك في قداسة الروح القدس. وهنا لما تجيب لي تعليم العصر الوسيط وتعليم الإخوة الإنجليين وتقول لي التقديس معناه أنك أنت تكون بلا خطية، أقول لك يا أخي آسف، هذا الكلام غير معروف في العهد الجديد ولا في العهد القديم. احنا هنا لما بنتكلم عن التقديس لازم يكون واضح في فكرنا ان التقديس هو رد الانسان الى ما هو عليه من أصالة وما يميزه عن باقي الكائنات، لأن قداسة الله تعني أن الله فريد قدوس، لا يجب أن نصنع له تمثالا، لأنه لا يوجد في الطبيعة المخلوقة من يشبه الله. فريد، خاص، معين. فنحن نعاد إلى ما كنا عليه، يرد لنا ما هو خاص بنا. وهذا طبعا في النهاية عندما ننال شركة قداسة في الروح القدس نصبح بلا خطية، لأن الروح يقدسنا بالكمال. طبعا هنا المربع كمل والزوايا الأربع واضحة دلوقتي وكلها تدور حوالين خطين لا يمكن فصلهم عن بعض. الخط الأول هو التدبير، الخط الثاني هو الحياة المسيحية. احنا ما نقدرش يا اخوة نعمل كده، ما اقدرش افكر في القداسة بدون روح، ما اقدرش افكر في غير المنظور بدون ما افكر في المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور، ما اقدرش افكر في القيامة غير ما افكر في قيامة المسيح، ما اقدرش افكر في التبني غير لما افكر في ابن الله، ما اقدرش افكر في اي شيء عن المحبة إلا إذا كانت هذه المحبة قد نالت ختم الصليب. ما عنديش التفكير المجرد الابستراكت، فأنا أرجو أن الكلام ده يكون واضح ويكون مفهوم، يعني أن أنا فيما أنا أقرأ دفاعا عن ألوهية الروح القدس أنا أواجه ثلاثة حقائق أساسية. نتكلمنا على الزوايا الأربعة بتاعة التدبير، لكن في عندنا ثلاث حقائق يجب أن تضاف. الحقيقة الأولى، إذا لم يكن روح القدس هو الله فقد خسر الإنسان العلاقة العضوية التي له في يسوع المسيح، لأن أنا مانيش مؤمن لأني عرفت الإيمان واعترفت به، وإنما أنا مؤمن لأن أخذت نعمة وسكن الروح القدس بالإيمان. وما أكثر المواقف التي مررنا بها جميعا التي حاول البعض فيها أن يجعلنا عبيدا له، وقامت الدنيا وانحنت لذلك الذي صار عبدا لكي يرفع العبيد إلى مرتبة التبني. النقطة الثانية إخوة، إن أنا لو جعلت الروح القدس مخلوق فقد خسرت الله وحكمت على الله بأنه عقيم وأنه ما بيديش نعمة وان كل اللي يقدر يعمله ان يقف يتفرج عليا. شوفني انا في النهايه في الصراع بتاعي هوصل لحد فين. ولو ما امنتش في اولويه الروح القدس فقدت القوه التي توحدني بالمسيح يسوع، وهو الانسان اللي يعرف يسوع يعرف روحه، والإنسان اللي ليه علاقة شركة في يسوع ليه علاقة شركة في روح يسوع. فإحنا هنا قدام حقيقة مذهلة، أفقد المرجعية بتاعتي، أفقد القوى الحيوية، أفقد في حقيقة الأمر الله الثالوث الذي جاء لكي يخلصني. دي نظرة سريعة على كتابات الآباء التي تنتهي بروح القدس، ودي نظرة مهمة على المنهج ان كل شيء بينتهي بالروح، لان احنا لما ننتهي بالروح تبدأ علاقتنا الحقيقية بالمسيح يسوع. أنا أرجو أن الكلام ده يكون واضح وما يكونش يعني سبب إزعاج لحد، لأن أنا واقف في حضرة الثالوث بمؤازرة الروح القدس الذي يدخلني في شركة يسوع المسيح. ده عمل الثالوث، لا هو بالذكاء ولا بالقدرة ولا بالمعرفة ولا بالاطلاع ولا بالبحث، دي كلها جيدة وتخليني أستنير وتدعم فكري، لكن مش فكري هو سبب وجودي في الثالوث. سبب وجودي في الثالوث هو وساطة المسيح وفي القوة التي تربطني بهذا المسيح، وهي قوة الله وقوة الروح القدس. ثباتي في الإيمان مش لأن عندي أدلة على صحة الإيمان، الأدلة دي جيدة جدا وضرورية، ولكن عندي ما هو أكبر من الأدلة، عندي الحضور الشخصي ليسوع المسيح. أرجو أن كلامي يكون واضح، ما كنتش فيه يعني أي مشكلة بالنسبة لأي مستمع، لأن أنا يعني بقول المربع بتاع التدبير والمبادئ اللي بتتكلم عن التدبير، لأن مش لازم أتصور أن الصليب شيء حصل من 2000 سنة وانتهى، وإنما أتصور أن قوة الصليب تسري في المؤمنين، لأن اللي بيربطني بجسد المسيح والصليب، واللي بيخليني أعيش في الجماعة المسيحية كمسيحي والصليب الذي أحمله بكل اعتزاز وفخر. والصليب بالنسبة لي هو المفتاح الذي يشرح لي عمل المسيح. فيما ونحن خطاء مات المسيح لأجلنا، ولكن قبلها ولكن الله بين محبته، يعني أعلنها. الرب يسوع المسيح يكون معنا ويحفظنا في الإيمان ويعطينا أن نعرف الروح القدس معرفة حقيقية. له المجد الدائم إلى الأبد أمين. طيب، سؤال مهم محير أحيانا، لأننا لا نريد أن نعود إلى الأصول، وهو أن المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يقدر أن يمس، ونحن نشترك في قداسة الروح القدس، فما هو علاقة كل هذا بما دار حوله واعظ وحديث طويل عن الخطية؟ لما أصبحت الخطية هي المركز وليس يسوع المسيح هو المركز. يا سيدي، في 3 نقط مهمين خاصين بالسؤال. النقطة الأولى، الخطية الكبرى التي يحذرنا منها الكتاب المقدس هي خطية الارتداد عن الإيمان وترك النعمة الإلهية والعودة إلى الممارسات اليهودية، ودي تلقاها في روميا وفي غلطية وفي العبرانيين. ما أقدرش ألخص لك الرسائل الثلاثة، إنما تقراها على مهلك فتلاقي كل الكلام منصب على ترك الإيمان والعودة إلى اليهودية، أو ترك الإيمان والاتجاه إلى الوثنية. فالذي تقدس واشترك في الروح القدس لا يخطئ خطية الارتداد. طبعا في كلام هنا على ديماس، أحب العالم الحاضر، والرسول بولس فيليبين بيتكلم على أعداء صليب المسيح، ما بيتكلمش على ناس بتزني وتحلف وتكذب، لا، بيتكلم على الناس اللي أعادوا الممارسات اليهودية إلى كنيسة فيليبي، والتي في جوهرها تتضمن عداوة صريحة للإنجيل، لأنها خلاص بالأعمال وبأعمال الناموس، ودي حركة ارتداد طبعا. النقطة الثالثة والأخيرة، ودي يعني مرتبطة بالأولى والثانية، هي الموضوع كله ملموم في نقطة واحدة. التقديس ما بيحصلش مرة واحدة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بناخد البذرة وننمو نكبر. وحتى الرب يسوع المسيح قال ان الملكوت مثل حبة خردل، تنمو وتصير شجرة كبيرة. احنا بنكبر في معرفتنا بالنعمة ومعرفتنا بالإيمان ومعرفتنا بالمسيح، بنكبر وبنكبر مش لأن احنا بنترك الخطية. الخطية أصلها شيء سلبي يعطل النمو، إنما النمو مش في ترك الخطية. النمو هو نمو المحبة فينا في قلوبنا، المحبة التي هي الختم الحقيقي للعلاقة الحقيقية الكيانية بيننا وبين الله. فالروح يسكب في قلوبنا محبة الله في رومية 5:5، معروفة جدا، من أحب الآيات عندي، دايما أفتكرها في حالات الضعف وفي حالات الجهاد والصراع الداخلي. محبة الروح تنسكب في داخل القلب، والانسكاب هنا تعبير من العهد القديم على سكب دم الذبائح. يعني لو أنا ترجمتها حرفيا، والترجمة دي صحيحة لأنها تعود إلى الأصل، الروح القدس يذبح نفسه ويقدم ذاته لكي يسكن في قلبي. يعني لا يقيم أي اعتبار لقداسته. ليه؟ لأنه مش إنسان ولا مخلوق، عنده الاهتمام بذاته أهم من اهتمامه بالآخر. أنا طبعا كإنسان مخلوق واقع تحت سلطان الموت، اهتمامي بنفسي يفوق اهتمامي بالآخرين، ولذلك تأتي الوصية اللي تقول حب قريبك كنفسك. فالتقديس ينزع مني الانحصار في الذات، لأن هذا الانحصار هو الذي يعطلني عن النمو، وهذا الانحصار هو الذي يفتح كل أبواب الخطايا، مش باب واحد، كل بقى أبواب الخطايا كلها. الانهمام بالذات مصدر كل متاعب الإنسان. فالروح ينقلني إلى التقديس ويجعلني أحيا في شركة. هذه الشركة يا إخوة تجعلني إنسانا قادرا على حياة المحبة، فأنمو فيها، وعندما أنمو فيها أصبح فريدا مميزا، وتختفي مني الخطية اللي هي انعدام المحبة، اللي هي العودة للذات، وتختفي من الخطية التي تجعلني منحصرا في كياني. فده معنى التقديس. وإحنا يعني عموما كلام لازم يتقال يا أحباء الله القديسين، مركز حياتنا هو المسيح وليس الخطية، مركز حياتنا هو الخلاص، والخلاص هو النمو ومعرفة الله ونوال الملكوت ونوال التبني والحياة الأبدية، وهذه كلها تعالج الخطية. الخلاص ليس خلاصا من الخطية فقط. لما نقول في الكنيسة لك يغفر لنا خطايانا اللي بتتكرر كتير في الليتورجية، معناها لكي نتحرر من هذه الرباطات، لكي نصبح أولاد الله القديسين الذين تأسست حياة جديدة لهم في الحياة الحقيقية الأبدية التي هي شخص المخلص ربنا يسوع المسيح، الذي له المجد الدائم مع الآب وفي الروح القدس من الآن وإلى الأبد. أمين.